الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيسعدنا إخواني في هذه الليلة المباركة أن نستضيف شيخنا الشيخ أبا صلاح حفظه الله تعالى الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري حفظه الله تعالى وسيتكلم في هذه المحاضرة بكلمة بعنوان موقف المسلم وقت الحروب فنسأل الله عز وجل أن يسدده في إلقاء هذه الكلمة إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل حفظه الله تعالى مشكورا مأجورا لإلقاء كلمته.
الحمد لله الحمد لله الذي شرعه عز وغن وطاعته فرض وحتم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لعباده قتال الزائغين وأخبرهم بالنصر المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخبر بقتال أناس يمرقون من الدين وأنه من خير أنواع القتال في الدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ويقول سبحانه في محكم التنزيل ومن أواخر ما نزل وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. هذه الآيات جعلتها مقدمة لهذه المحاضرة التي هي بعنوان موقف المسلم وقت الحروب. ينبغي للمسلم أن يدرك ماذا يجب عليه وقت الحرب، لأنه إذا قام الحرب لا سيما الحرب الشرعي فإن للمسلم أمورا وأعمالا وأقوالا وأفعالا يجب عليه أن يمتثلها وأن يفعلها، وإذا كانت الحروب على غير السنن وغير الخطوب الموافقة للشرع فينبغي للمسلم أن يكون له مواقف أخرى. ونحن في هذه المحاضرة نتحدث عن موقف المسلم وقت الحروب الشرعية مثل ما هو حاصل الآن. ولاة أمر هذه البلاد صاحب يعني الأمر والشأن أمير البلاد وأيضا إخوانه ملوك وأمراء الخليج رأوا وجوب قتال هؤلاء الصائلين الزائغين الصادين عن دين الله عز وجل الذين يحاربون الله ورسوله يحاربون الصحابة يحاربون السنة، رأوا أنه يجب الوقوف أمامهم لا سيما وقد استنجد بهم المستضعفون من المؤمنين، فما واجبنا نحن في هذه الحروب؟ جعلت هذه الأمور في نقاط لعلي أختصر في بعضها وأطيل في بعضها. أول ما يجب علينا جميعا أينما كنا، سواء كنا في وزارات الدفاع أو الداخلية أو الأعمال الأخرى، الواجب علينا السمع والطاعة. فإن السمع والطاعة في هذا الموقف يتأكد أكثر فأكثر. ولهذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجدد العهد بالبيعة في وقت الحرب، سواء كان ذلك قبل بدء الحرب أو في أثناء الحرب أو في مسيره للحرب، يجدد العهود حتى بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى. فقد ذكر البخاري رحمه الله بابا في كتاب الجهاد، باب تجديد العهد. فالسمع والطاعة أمر مؤكد، كل في مكانه. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب السمع والطاعة للإمام. لأن طاعة ولي الأمر في القتال والبقاء على الثغر في كل حال وإعانته في مثل هذه الحروب يسد الثغرات ويصد الفجوات. فإذا تعين القتال في حق شخص معين، أو تعين بقاؤه في ثغر معين أو في مكان معين على الحدود أو على البواخر أو على الطيارات أو على الدبابات أو حتى على المرافق والمنشآت، فإن الواجب عليه أن يسمع ويطيع، لا سيما وأن هذا من المعروف الذي يأمر به. ولا شك أن القتال هو كره، لكن المسلم ينظر إلى المآلات. يقول الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هذا شيء فطري، ولكنه سبحانه يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فهذا باب الجهاد قد فتح تحت راية ظاهرة وولاية قاهرة واجتماع للكلمة. فيا ليت الذين كانوا يدندنون حول الجهاد أن يفهموا هذا الأمر. مع الأسف الشديد، لما بدأ ولاة الأمر بضرب أعداء السنة، وإذا بنا نسمع من بعض أولئكم الذين كانوا ينادون بالقتال والجهاد يقولون: ليس هذا جهاد. فما هو الجهاد إذن؟ الجهاد أن يكون تحت رايتكم وحزبكم وجماعتكم. نقول: هذا هو الذي ليس بجهاد. لا بد لنا أن ندرك أن هذا أمر، ولله الحمد، جهاد شرعي يوجد فيه مقومات الجهاد الشرعي كله. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نسمع ونطيع لولاتنا، لأن الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا، فقال رحمه الله: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. فالإمام هو الذي الآن أمر بالقتال، ولذلك ينبغي علينا أن نكون أعوانا له بالحق. فطاعة ولي الأمر في وقت الحروب ليس مقصورا على الذهاب إلى القتال كما يظنه البعض، بل يمكن الجهاد بصور شتى. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال جل وعلا: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا الجهاد الذي أعلنه ولي الأمر مدعاة لتوحيد الصفوف. فإن الجهاد من أعظم ما يرفع الخلافة بين المسلمين، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن ولي الأمر إذا رفع راية الجهاد يجتمع الناس حوله وتتوحد كلمتهم وتجتمع شملهم ويجتمع شملهم. والله جل وعلا نبه على هذا في سورة الصف، مما يدل على أن الجهاد فيه وحدة الصف. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفضل الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله ومن الطاعة لولي الأمر قتال من يراه أهلا للقتال وذلك لأنه أدرى بالمصلحة وصلح من يرى صلحه لأنه أعلم بما ينبغي فيه الصلح فإن أصل القتال المشروع من الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والرهبان والشيوخ الكبار والعميان ونحوهم فهؤلاء أيها الإخوة لا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله أو يتترس به فلا يتوصل إلى كسر شوكة العدو إلا بقتلهم فيكون ذلك تبعا لا مقصدا وهذا من رحمة الإسلام في وقت قيام الحروب بين الأنام وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه فوقف عليها وقال ما كانت هذه تقاتل وقال لأحدهم الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا وفيهما أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة يقول الله جل وعلا قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فالله جل وعلا أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال الله تعالى والفتنة أكبر من القتل يعني أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت ولهذا أوجبت الشريعة قتل الكفار المعاندين والمعتدين بل وأهل البدع الخارجين من الخوارج وغيرهم المارقين من ويجب قتالهم لا سيما إذا قاتلوا أو قتلوا أو رفعوا راية الانفراد عن جماعة المسلمين أو عاندوا وظاهروا ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة هذا الحديث وإن كان جماعة العلماء كلهم على أن المراد بهم الخوارج ولكن من أهل العلم من يقول إن كل أهل البدع خوارج إذا رفعوا راية القتال فحينئذ يدخلون تحت عموم هذا الحديث فكيف بمن يعاند السنة فكيف بمن يزيغ عن الهدي وعن الإسلام وعن الصحابة رضوان الله عليهم وفي رواية مسلم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم هكذا قال صلى الله عليه وسلم وهو عليهم يعني حج عليهم لا تجاوز قراءتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل. وعن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال في وصفهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد متفق عليه. والله الذي لا إله إلا هو إن هذا الوصف يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان لا ينطبق إلا على الخوارج وعلى الرافضة، فهم الذين دائما يرفعون ألوية القتال ضد أهل الإسلام ولا يرفعون ألوية القتال ضد الكفار. فلو تأملنا من بزوغ تاريخ الإسلام وإلى يومنا هذا ننظر يمنة لنرى راية الخوارج ضد الكفار لن نجد، وننظر يسرة لنرى راية الروافض ضد الكفار لا نجد ذلك أبدا، لأن هذا الحديث منطبق عليهم. فقتال المارقين الذين خرجوا من جماعة المسلمين وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين يكفروننا ويدعون أننا لسنا على دين الحق ويزعمون فينا الافتراءات ويقولون إنهم أعداء لآل البيت، كذبوا والله. والله نحن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا وعدلا حقيقة وواقعة، فلنفرق بينهم. أما هم فيختارون في الحب ما يريدون فيبغضون عم رسول الله العباس ابن عبد المطلب ويحبون عليا، أليس هذا تفريقا بين آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبغضون زوجاته ويحبون ذرية الحسين دون ذرية الحسن، ما سبب ذلك؟ إذن لابد لنا أن ندرك أن قتال من مثل أمثال هؤلاء الذين يرفعون راية القتال أمر واجب، حتى قال جمع من أهل العلم إنه مقدم على قتال الطلب الذي يكون في مقابل الكفار الظاهرين. فقتال المارقين الذين خرجوا عن جماعة المسلمين وفارقونا واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم وإن تكلم بالشهادتين واجب ابتداء لمروقهم واستحلالهم دماء المسلمين. فأما إذا لم يكونوا يبدأون المسلمين بالقتال ولم يرفعوا راية القتال فحينئذ ننتبه أنه يجب دعوتهم ولا ينبغي قتالهم كما فعل علي رضي الله عنه معهم. أما إذا اعتدوا وزاغوا وتفرقوا وتشرذموا وأصبحت لهم جماعة فحينئذ يتأكد قتالهم قتال المعتدين قتال الزائغين، مع كونه دفع صائل. يقول الله جل وعلا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. فيجب نصرة المستضعفين من أهل السنة دفاعا عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال الطراب لا مفر منه. الأمر الثاني مما يجب علينا جميعا الدعاء للمجاهدين، الجنود البواسل وصقور الجزيرة الفواضل الذين يقومون بمثل هذه الأمور نخصهم في الدعاء ليلا ونهارا، في لا سيما في أوقات الاستجابة في أوقات الدعاء، بأن ينصرهم الله تعالى حيث طاروا وأن يمدهم بعونه حيث ساروا وأن يسدد رميهم وأن يحفظهم بحفظه ويكلاهم برعايته. والله جل وعلا ذكر هذا الدعاء في القرآن أن هذا من شأن المؤمنين أنهم في حال القتال يلجؤون إلى الرحمن فيقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قال البخاري رحمه الله: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. وأورد فيه حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. مما يجب على المسلم في وقت الحروب الثبات والصبر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا. هذا هو الواجب. والله جل وعلا يقول: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا بد من الثبات لأننا نقاتل عن حق مهضوم وظلم واقع على المسلمين مشؤوم. يقول جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ما ذنب هؤلاء الذين قتلوا في دماج؟ ما ذنب هؤلاء الذين قتلوا في صنعاء؟ ليس لهم ذنب إلا أنهم قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يعبد لا علي ولا الحسن ولا غيره. والله ما لهم ذنب إلا هذا. والله جل وعلا يقول في القرآن: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين إن مكناهم في الأرض، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. تأملوا هذه الآية، الحكمة من تشريع القتال. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولذلك أيها الإخوة، إذا كان ولاة الأمر مدوا إخواننا المستضعفين في اليمن بالنصرة والتأييد، فعلينا نحن أن نمد أيدينا إليهم فننصرهم ونؤيدهم بالمال والأنفس حتى يروا أننا لا نتخلى عنهم من الجهتين، من جهة الاستضعاف نقويهم ومن جهة الحاجة نؤويهم. وبهذه الطريقة هم يعلمون أننا حقا نريد رقيهم، نريد رفعتهم، نريد عزتهم في الدنيا وفي الآخرة. الأمر الرابع أيها الإخوة، الأخذ بالعزم مع الحزم. ينبغي علينا جميعا أن نكون، لا سيما في الحروب، أن نكون أهل عزم وحزم. لا يجوز أن نكون أهل هزل واستهزاء وسخرية في مثل هذه الأوقات، فإن ينبغي أن نكون جميعا أهل حزم وعزم، وأن نكون في ليننا غير مضرين في ديننا، وأن نكون في تؤادتنا غير متأخرين عن ركاب ولاة الأمر الذين أمرونا بالقتال، وأن نكون في شدتنا غير متعجلين، وأن نكون في استنفارنا غير متأخرين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. يقول الله جل وعلا: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ يجب أن يهيأ كل واحد منا نفسه وأن يعزم وأن يحزم نفسه أنه متى ما طلب منه ولي الأمر القتال أنه يكون طوع أمره، وأنه لا يتأخر ويحدث نفسه بالقتال. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بحق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الأمر الخامس أيها الإخوة، نذكر المجاهدين من الجنود بما لهم من الأجر اللامحدود عند الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا وأعمامنا وقاربنا الذين هم في الثغور بما لهم من الأجور. لا تظنوا أن الأجر فقط للذي يطير ويقصف المارقين، لا، الأجر ولله الحمد والمنة منثور في كل من يساعده على هذا الأمر، ولو هو جالس في البحرية، جالس في البرية، جالس في الطيران الجوي، جالس في بيته يعين هؤلاء المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا عنهم: لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فنبين للمجاهدين المقاتلين من إخواننا الجنود الصابرين ما لهم من الأجور على وقوفهم في الثغور، أو ما لهم من الأجور على قتالهم المباشر، وما لهم من حسن المآل والمآب. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من اغبر قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. رواه البخاري بهذا اللفظ. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام. بعض الإخوان الجنود وغيرهم يتذمرون اللي في الداخلية ولا في الدفاع، يقول عندنا استنفار. لا تحزن يا أخي، افرح، لأن فيه أجر. أنت الآن عندك استنفار وعندك حجز، افرح واحتسب الأجر عند الله. نذكرهم بالنية. يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات يعني وهو في الثغر، أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفي السنن يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. ويقول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فنقول لإخواننا في الثغور في البحرية والبرية والجوية: افرحوا، والله هذا موطن فرح لكم، أنكم على ثغر من ثغور المسلمين، تحفظون بلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الماكرين وكيد الزعيغين. وفي مسند الإمام أحمد يقول صلى الله عليه وسلم: حرس ليلة في سبيل الله. لماذا الناس يفهمون في سبيل الله معناه فقط مع الكفار؟ ترى الأمر أعم من هذا يا أخي. في سبيل الله أنت تدافع عن وطنك وعن دينك وعن أمتك، هذا في سبيل الله. أمام هؤلاء الزائغين، أمام هؤلاء المارقين، هذا في سبيل الله. الأمر عام من هذا يا أخوان. يقول صلى الله عليه وسلم: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيع. قال: أخبرني. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر، وتقوم لا تفطر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان فضل مال المجاهدين ومال أهل الثغور يقول: وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، فهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدنيا في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطلة والظاهرة، فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر. ثم قال: والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين، إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة. الأمر السادس أيها الإخوة: عدم الانشغال عن الوظائف الموكلة إلينا. بعض الناس يعني مع الأسف الشديد يتمنى لو أن المدارس تعطل، هذا سمعت أنا من بعض الناس، ويخرجون نكات على سبيل المزح، هذا لا يجوز يا أخوان، هذا تشويش على المسلمين. يقول مطنزة وطنازة، مطنزة وطنازة ما في إلا في هذا الباب، هذا باب جد ما هو باب هزل، هذا باب يترتب عليه مصالح الدين والدنيا، مصالح الأمة، مصالح البلد، مصالح المجتمع، ما فيها مطنزة. ينبغي علينا جميعا أن لا ننشغل عن وظائفنا وعن الأمور الموكلة إلينا، بل الواجب علينا أداء الأعمال بأكمل ما يمكن، لا سيما المهام الرسمية التي عليها مدار الأمن الداخلي للبلد. ولا ينشغل الناس عن معاشهم ومعادهم بالحرب، بل علينا أن نستمر في نشر العلم وإثمار الأعمال. يقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ونكون أيضا متعاونين على البر والتقوى، متعاونين مع ولي الأمر فيما يرفع المحنة ويمنع الغلطة ويكشف الكربة ويأتي بالفرج والصبر والنصر والتمكين. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. إذن لا يتركون أعمالهم، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فإن الإنسان ينبغي أن يدرك أنه ما دام يطيع ولي الأمر في حال الحرب في أي مكان كان فهو في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك من فقه البخاري رحمه الله أنه وضع في كتاب الجهاد بابين عظيمين ننتبه إلى دقة الفهم. قال: باب فضل الخدمة في الغزو، يعني أنه من الجهاد، الخدمة في الغزو من الجهاد، أنت تخدم الجنود، تخدم المسلمين في الجهاد في وقت الحرب فأنت في الجهاد. والباب الآخر قال: باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر ذكره في الجهاد. فإذا الإنسان يقوم بأي عمل في وقت الحرب يحتسب فيه الأجر عند الله جل وعلا. الأمر السابع أيها الإخوة: الإنفاق على المجاهدين الجنود وعلى ذويهم إذا احتاجوا إلى ذلك، لا نقصر معهم، فإن من خلف غازيا بخير فقد غزا، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وجاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وفي رواية: كتب الله له مثل أجره حتى أنه لا ينقص من أجر الغازي شيء. وفي رواية: فله مثل أجره. إذا ذهب أخوك، ذهب ابن عمك وكان في الثغر، فأنت أخلفته بخير وحفظت أهله وماله وحفظت عهده وحفظت عرضه، فأنت مثله في الأجر سواء، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن: يجب علينا جميعا سواء كنا في الثغور أو لا، الأمانة وعدم الخيانة. بعض ضعاف الإيمان وذوي النفوس الضعيفة يستغلون مثل هذه الأوقات بالخيانات عياذا بالله تبارك وتعالى، فيخونون أموال بيت المال، يخونون أموال المسلمين، أو يخونون في الثغور، فيفعلون أمورا تخل بالأمن أو يفعلون أمورا تخل بالمجتمع. فالحذر الحذر ممن يخونون الأمانات. يقول الله جل وعلا: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. والخيانة ليس من صفة المؤمن أيها الإخوة. الأمر التاسع: البعد عن الغدر والوفاء بالعهود، فإن ذلك سبب من أسباب النصر والتمكين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود. ينبغي على الإنسان أن يفي بالعهد. إذا كنا نفي بالعقود فإن الوفاء بالعهود أولى. والله ذكر المؤمنين وأن من صفاتهم الوفاء بالعهود، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه من صفات المؤمنين. وإذا وجد الإيمان فينا، كلما أكثرنا من صفات وجدنا في أنفسنا صفات الإيمان، كان ذلك أدعى لنزول النصر من الرحمن جل وعلا. الأمر التاسع: أن ندعو الكل الصغير والكبير، أن ندعو الكل الذكر والأنثى، الطائع والعاصي، لتجديد التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا. فإنه والله لا يطلب شيء عند الله عز وجل من النصر والتمكين بمثل الاستغفار والرجوع إلى الغفار جل وعلا، وإظهار الذلة والمسكنة عنده سبحانه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فإن الله جل وعلا أمر المؤمنين أن يظهروا التوبة حتى في حال القتال، وأن يظهروا ذكر الله جل وعلا في حال القتال، فإن ذلك من أسباب النصر والتمكين. الأمر الحادي عشر أيها الإخوة: أن نظهر حسن الظن بالله جل وعلا، التفاؤل. نجد بعض المحللين اليوم مع الأسف يخرجون في القنوات، يخرجون في غير ذلك، وإذا بهم يحللون تحليلات فيها تخويف وإرجاف للمسلمين، وهذا أمر محرم. بل الواجب حسن الظن بالله، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: أنهم ظنوا بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فماذا كانت العاقبة؟ نصر من الله سبحانه وتعالى. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. يجب علينا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الله لا يمكن أن يترك دينه يخذل. وأنا دائما أذكر نفسي وأذكر من معي بحادثة واحدة ليس فيها نبي ولا صحابي، لكن الناس لما أحسنوا الظن بالله نصرهم الله. خرجت جحافل التتار من بلاد المغول حتى اجتاحت الدول تلك الدول الإسلامية، حتى جاءت إلى أصل الخلافة العباسية فأزاحتها، جاءت إلى دمشق فأزالتها، ما بقي إلا دويلة المماليك في مصر، دويلة، وهم فيما بينهم متنازعون. لكن لما رأوا العدو تآلفوا واجتمعوا، فلما اجتمعوا من كان يظن أن هذا الجيش العرمرم الذي سار من أقصى بلاد الصين و أباد دولا، ما هو دولة، دولا، دولة بعد دولة، دولة بعد دولة، حتى أزال أصل الخلافة، من كان يظن أن هؤلاء يمكن أن ينتصروا على مثل هؤلاء؟ لكن الرجوع إلى الله، توبة، الاستغفار. فأظهر الله جل وعلا المماليك في على التتار بقيادة عبد كان ثم أعتق، الظاهر بيبر سيف الدين قطز كما يذكرون في كتب التاريخ. فيجب علينا أن نحسن الظن بالله وأن نتفاعل بالخير، وأن نترك هذه التحليلات التي تكون مبناها على التشاؤم عياذا بالله وعلى عدم الإيمان. إذا وجد الراية تحت ولاية صحيحة لولي الأمر واجتماع للكلمة، فإن حسن الظن بالله أن الله لن يخذلنا أبدا، لأن الراية مرفوعة ولله الحمد والمنة. والظلم واقع، الظلم واقع، كل أحد عاقل ينظر نظرة متأمل يدرك كيف أن هؤلاء خرجوا من جحور في ناحية من اليمن وأصبحوا يقتلون أهل السنة في كل مكان. وليس الأمر كذلك، بل إن هؤلاء أعينهم على مكة والمدينة، الأمر أخطر من ذلك يا إخوان، ووضعوا أقدامهم في بغداد وفي الشام، وأيديهم الآن في لبنان واليمن، فإذا لم تقل مظافرهم ولم تقطع أرجلهم فإنهم يريدون التمكين، لكن الأمر كما قال الله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الأمر الثاني عشر أيها الإخوة، تقديم الأعمال الصالحة إلى الله تعالى من الصدقات ومن العتاقات ومن العفو والصفح ومن حسن الظن بالله جل وعلا. نقدم الأعمال الصالحة بين يدينا ثم نطلب من الله النصر والتمكين، نرفع المظالم عن الناس. وهنا يجب على ولي الأمر أن ينظر إلى أمور المحاكم والقضايا فيسرع القضاة في مثل المظالم التي تكون واقعة فينصر المظلوم، لأن ذلك من أسباب النصر والتمكين. فينبغي علينا أن نقدم الأعمال الصالحة حتى ينصرنا الله جل وعلا ويقوينا ويوحد كلمتنا. قال البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه: باب عمل صالح قبل القتال، عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم، لا سيما الأخذ بأيدي الضعفاء والمساكين والمستضعفين، حتى قال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ينبغي علينا أن نقدم العون وأن نكون مع المستضعفين. وكما ذكرت، إذا كان ولاة الأمر مدوا أيديهم بالنصر للمستضعفين في اليمن، فإن على الرعية أن يمدوا أيديهم بالمال والعون وإعانة إخواننا المتضررين في اليمن، بعد أن يكون ذلك عبر القنوات الرسمية من الدولة. الأمر الثالث عشر أيها الإخوة، اللجوء إلى الله جل وعلا بصدق، اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. لا ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى فلان، والله نحن تعاهدنا مع فلان وتوافقنا مع فلان وفلان معنا. لا، إذا لم يكن الله معنا فلن ينفعنا لو كان الأرض كلهم معنا. إذا كان الله معك فوالله الذي لا إله إلا هو لا يضرك من خالفك. الله جل وعلا يقول في القرآن: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يجب أن نلجأ إلى الله جل وعلا يا أخوان، والله إن الذل بين يدي والانكسار بين يدي من أعظم الأسباب. كذلك أيها الإخوة، وهو الأمر الرابع عشر، إظهار الشجاعة ورباطة الجأش. لا يجب أن نكون أهل خور وضعف وعجز دوما رافعين راية الاستسلام. إذا وقعت الحروب وقام راية القتال والجهاد، يجب علينا أن نكون أهل الشجاعة وبسالة وأهل قتال وأهل رأي ونظر، لأن ذلك من أسباب التمكين. يقول الله جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ويرجون من الله وترجون من الله ما لا يرجون. إذن هاي مغن الإنسان أن يدرك أن لا شك أن الحرب فيها ألم، فيه ضريبة، الحرب فيها ضرائب، فيها أموال ستذهب وفيها أنفس ستزهق، ولكن النتيجة ما هي؟ النتيجة نصرة الحق. النتيجة ما هي؟ النتيجة إظهار الحق. النتيجة ما هي؟ رفع الظلم عن المظلوم وإقامة الحق. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة. أيضا الأمر الخامس عشر، البعد عن الغرور بالعتاد والعدة. لا ينبغي لنا أبدا أن نغتر بالعتاد والعدة. بعض الناس اليوم يقارن، يقول: إيش هذول جماعة كذا ونحن عندنا كذا وكذا وكذا، قام يعدد. لا، هذا أمر لا ينبغي يا أخوة. ينبغي علينا أن نعتز بالله عز وجل ولا نغتر بالعدة والعتاد. الله جل وعلا يعني أخبرنا عن يوم حنين: إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قد يجعل الله جل وعلا الخذلان من الباب الذي نعتقد فيه النصر لأننا لم نلجأ إليه، وإذا لجأنا إليه يجعل الله جل وعلا النصر من الباب الذي نظل فيه الخذلان. هذا أمر معهود ومدرك، من كان يظن أن يوم بدر والمسلمون 310 ينتصرون على 1000 من؟ لكن أمر الله عز وجل هو المحكم الذي يكون. أيضا أيها الإخوة، ينبغي علينا البعد عن الإشاعات، وهو الأمر 16. والسابع عشر البعد عن إفشاء الأسرار والرجوع إلى ولي الأمر في ذلك. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قاموا ينشرون إشاعات باطلة، ينشرون الأسرار، ينشرون أمور لا يجوز في الحروب أن تنشر. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا يتكلم مع مونتي كارلو، وهذا يتكلم مع البي بي سي، وهذا مع الجزيرة، وهذا مع العربية، وهذا مع كذا. لماذا؟ هذه الأمور متروكة، هناك متحدث رسمي يتكلم. أنت في التويتر، في الواتساب، في الانترنت، قد تساعد على نشر الباطل وأنت ما تدري. هذا أمر لا يجوز. اتق الله عز وجل، لا يؤتى المسلمون من قبلك، لا تنشر إلا مما أنت متيقن منه كطلوع الشمس في رابعة النهار. على مثل هذا فاشهد. لا، إياك أن تكون يعني ممن ينقلون كل خبر يسمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومن قال يقولون فإنه ركب مطية الكذب. ينبغي الإنسان يحذر. وإذا جاءهم أمر من الخوف أمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. ويجوز التحدث بالمشاهد التي يشاهدها المجاهد، لكن بشرط أن يأذن فيه ولي الأمر، وبشرط استحضار النية أنه لا يريد بذلك الفخر، وإنما يريد بذلك تشجيع المسلمين وإظهار التفاؤل وإظهار حسن الظن في قلوبهم، فبهذا القيد يجوز. ولذلك بوب عليه البخاري، قال: باب من حدث بمشاهده في الحرب. قاله أبو عثمان عن سعد، أبو عثمان عن سعد، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. 18 أيها الإخوة، ولعلي أختم به، الأخذ على يد الطابور الخامس. لا يجوز لنا أن نترك المندسين في صفوف البلد ممن يريدون أن نؤتى من قبلهم. هنا كم من الناس اليوم مع الأسف الشديد متروك يتكلمون، فمنهم من ينشر صور دبابات كاذبة، يقولون دبابات سعودية استولت عليها الجيوش الحوثية. وكم من الناس ينشرون في الانترنت، في الواتسابات، في التويترات، في كذا في كذا، بل وربما يتحدث في القنوات، وربما يتحدث في اليوتيوب ويقول إنه حصل كذا وكذا، هو لم يحصل شيء من هذا، وربما يفشي الأسرار. يجب الأخذ على يد هؤلاء الطابور الخامس، ولا نتركهم، لأن ترك مثل هؤلاء يعني عياذا بالله تبارك وتعالى أن الأمور تكون مكشوفة للعدو. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، هذه كلمة مهمة أختم بها، يقول: ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم، وإلا اضطربت الأمور عليهم. وملاك ذلك كله حسن النية للرعية، وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه، فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة، كما أمرنا أن نقول في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن هاتين الكلمتين قد قيل أنهما يجمعان معاني الكتب المنزلة على الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء. أسأل الله جل وعلا في ختام هذه الكلمة أن ينصر المجاهدين في سبيله الذين يقاتلون المارقين في اليمن، وأن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يقيم لإخواننا في اليمن دولة آمنة مطمئنة تحكم شريعة الرحمن وتدين بالطاعة للديان. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم من هذه النصائح المتعلقة بالمسلم في مثل هذه الأوقات، ونستأذن الشيخ في فتح باب الأسئلة
إذا في الموضوع ما يخالف. إلى عشر إلى ربع. ما تبي تقرأ؟ يقول السائل: لماذا لم تحرص السعودية ودول الخليج على نصر فلسطين وسوريا مثل حرصها على اليمن؟ نقول: أما سمعت الآية؟ الآية إيش قالت؟ ويستنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم. يا أخي نص القرآن في مواثيق هناك بين السعودية وبين الأمم المتحدة وبين السعودية وبين كذا، ما يستطيع. لكن إذا نقض الميثاق سترى ما يسرك بإذن الله عز وجل. هذا شيء. الأمر الثاني أن مثل هذه الأمور ليس لنا. لماذا لماذا لماذا؟ هذه لولاة الأمر، هم الذين يقولون لماذا، لأنهم يعرفون هل القدرة مواتية، هل الحال مواتي، هل القتال ممكن، هل النتيجة مقدرة، ولو في حساباتهم القتالية. فهذه مسائل لا يجوز أن يتكلم فيها لا الصحفيون ولا السياسيون ولا أهل فقه الواقع الذين يدعون الفقه بالواقع وهم لا يعرفون الواقع. والله أكثر الذين يدعون فقه الواقع هم أبعد الناس عن الواقع. وأمس سمعت تصريح لبعضهم يقول ويستنكر ويدعي الإسلام وأنه حزب إسلامي ويرفع راية الإسلام وبزعمه يريد أن يقيم شريعة الرحمن، يستنكر قتال يعني قتال أهل الجزيرة، قتال دول الخليج للحوثيين، وهذا من أعجب ما يكون. نعم.
يقول السائل: حفظكم الله، توجد شبهة عند البعض يقول: أنا لست مع من تقولون عنهم خوارج، ولكن لا يوجد أحد غيرهم يدافعون عن أهل السنة ضد الروافض، فما الرد عليهم؟
الرد عليهم نقول: يا أخي، أحد أمرين، يا إما أنك أنت ما تعرف الواقع وتتكلم بما في مخيلتك، عرفت ولا لا، يا إما أنك أنت تدلس على نفسك، ما في شيء آخر. الآن هؤلاء الذين يقولون أنهم يدافعون عن أهل السنة في العراق مثلا، هؤلاء الذين يدافعون عن أهل السنة في العراق، أهل السنة في العراق كانوا في أمن وأمان في الموصل، إذا كانوا يريدون الدفاع عن أهل السنة فلماذا لم يظهروا في البصرة الذين أهل السنة فيها مستضعفون مقتلون؟ يا أخي، أهل السنة في الفلوجة كانوا مرتاحين، ليش ما خليتموهم؟ أهل السنة في الرقة، السنة في سوريا كانوا مرتاحين، ليش ما خليتموهم؟ بعدين أنت تقول أن هذول يدافعون عن أهل السنة، إذا كانوا يدافعون على أهل السنة لما تمكنوا من الموصل ومن الرقة لماذا توجهوا إلى الأكراد؟ لماذا لم يتوجهوا إلى بغداد؟ يا أخوان، ليش؟ إذا متى ما نفكر؟ إلى متى لا نفكر؟ أنا أقول لكم شيء، لو كان عندي 100 فلس كان طلعتها لكم، لكن ما عندي 100 فلس. تعرفون 100 فلس؟ وجهه وش فيه؟ وجه الثاني. طيب، جميل. والله الذي لا إله، لو سألتكم كلكم من الذي أسس الخوارج ماذا تقولون؟ أليس هو ابن سبأ؟ هو اللي راح مصر وراح الكوفة وراح البصرة وراح الشام وراح كذا وراح كذا وراح اليمن وأجج الناس على عثمان، ولا واحد ثاني؟ طيب، ومن الذي أسس السبائية من الروافض؟ إذن يا إخواني، الخوارج والروافض هما عملتان، هما وجهان لعملة واحدة، مؤسسهم واحد، مقصودهم واحد، لا يقاتلون أهل الكفار أبدا. وأنا دائما أقول: إذا كان هؤلاء الذين يقولون نحن نقاتل الكفار، لماذا هم لم يظهروا في فلسطين؟ يلا سؤال أجيبه. قالوا: والله ما نقدر ندخل. يا سلام، دخلتم العراق وقدرتم تدخل العراق، ما تقدرون تدخلون فلسطين؟ كلام مو صحيح. نعم.
يقول: هل يجوز قتل من تترس بهم العدو؟
بعدين يفتون بجواز قتلي، أنا كافي في جماعة من الناس أصلا مفتين بقتالي، بعد ناس ثانية بعد يفتون. نعم.
يقول: هل يجوز قتل من تترس بهم العدو ولو كانوا مسلمين؟ أي إذا استخدم الخوارج أو الكفار أبناء المسلمين كدروع بشرية، هل يجوز قتلهم؟
هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، مذكورة في كتب الفقه كالمغني وغيره. هل يجوز قتل المستضعفين من المسلمين إذا تترس بهم الكفار؟ والصواب في ذلك الذي يترجح عندي، مسألة خلافية، أنا ما الواحد يعني لو أخذ بأحد الرأيين ما نلزمه، لكن الذي يترجح عندي أنه لا يجوز قتلهم، وإنما يحاصرون حتى يستسلموا. لكن إذا كان بقاؤهم في ترسهم وتترسهم سبب لفساد حال المسلمين واستضعافهم وتمكنهم فحينئذ يرتكب أخف الضررين إذا رأى ولي الأمر ذلك. نعم.
سماحيك يقول: هل حب الدفاع عن الإسلام وحب القتال والمعارك من الغلو والتشدد؟
أبدا، حب الدفاع عن الإسلام وحب الجهاد في سبيل الله ليس من الغلو والتشدد، وإنما من الغلو والتشدد هو أن الإنسان يقاتل تحت راية عمية، يقاتل تحت راية عمية، يقاتل تحت راية لا يعرف أين صاحبها ولا يعرف أين أميرها، لم يسمع إلا أنه يتكلم إما من السرداب وإما من الغار. نعم.
صلى الله عليه. يقول: هل يجوز الذهاب إلى اليمن للجهاد في هذا الوقت؟
إذا أذن ولي الأمر جاز، إذا لم يأذن لم يجوز حتى في هذا الوقت. هذه مسألة مهمة يا أخوان، القتال لا. أنا أسألكم سؤال: هل يوجد أحسن من قتال مع النبي صلى الله عليه وسلم ضد الروم في قولوا؟ طيب ألا أراد علي بن أبي طالب أن يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له الرسول: ما تذهب. بكى يبكي. يا أخي أحسن قتال مع الرسول ضد الروم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ألا يذهب، يعصيه ولا يطيعه يا أخوان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاع أميري فقد أطاعني. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمين منكم. إذا قال لك ولي الأمر لا تذهب لا تذهب، اذهب بس.
يقول: هل من السنة رفع صوت التكبير وقت القتال؟
هل من السنة وقت صوت التكبير؟
رفع صوت التكبير وقت القتال.
كره بعض السلف رفع صوت التكبير في وقت القتال وأجازه آخرون، ولكن الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو سفيان أعلو هبل قال لعمر أجبه، قال: فما أقول؟ قال: قل الله أعلى وأجل، فدل على أنه يجوز. نعم. ومن كرهه يقول لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عدم الثبوت ليس دليلا على عدم، لا سيما وقد ورد عن بعض الصحابة. نعم.
صلى الله عليه. يقول: كيف نعرف العالم أو ما هي صفاته العالم؟ لأننا نعيش الآن فوضى من توزيع الألقاب، فهذه علامة وعلاقة. وهذا
على كل حال لي مؤلف صغير والحمد لله جل وعلا انتهيت منه أمس بعنوان من هو العالم، وذكرت فيه 18 صفة تعرف به العالم: 10 صفات في علمه، و5 صفات في تعامله مع الله، و3 صفات في تعامله مع الخلق. نسأل الله جل وعلا أن ييسر طباعته. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ألا يكون خلاف إخواننا السلفيين وبعض الشيوخ سببا في إضعاف المسلمين وسبب الهزيمة أمام الأعداء؟
لا يجوز أن نظهر الخلاف بيننا لا سيما في وقت الحرب، والواجب أن نجتمع حول مقاصد الشريعة. ما هي مقاصد الشريعة؟ أعظم مقصد من مقاصد الشريعة موجودة في الشهادة، شهادة التوحيد. ما هي؟ أن لا يعبد إلا الله. والمقصد الثاني موجود في الشهادة الثانية، اتباع رسول الله، لا يعبد إلا بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم به. وهذه المعاني المقاصد جمعها الله في آيتين في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تعبد إلا الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا هو الانقياد. ثم جاء بالمقصد الثالث وهو من مقاصد الشريعة التي يجب أن يسعى حوله ولأجله وأن نسعى له، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تمسك بالقرآن فلا نختلف دينا، ونجتمع حول ولي الأمر فلا نختلف دنيا. نعم.
صلى الله عليك. هل يشرع الدعاء للنوازل الآن في المساجد؟
هذا سؤال مهم. هل يشرع أننا نقنت النوازل لأجل نصرة الجنود البواسل من المجاهدين؟ هؤلاء هم المجاهدون يا أخوان، يجب أن نسميهم مجاهدين، هؤلاء هم المجاهدون، ما هو المجاهد الذي يكون يقاتل تحت راية لا نعرف من وراءها، وإنما المجاهد هو من يقاتل تحت راية نعرف من وراءها، من أميرها ومن حاكمها ومن الآمر بها، ولهم فئة يفيئون إليها. فهؤلاء هل يجوز لنا الآن أن ندعو في قنوت النوازل لهم أو لا؟ أيضا مرجع ذلك عندي أنه يرجع إلى ولي الأمر. إذا أمر ولي الأمر بقنوت النازلة نقنت، وإذا لم يأمر لا نقنت. لكن ما نصير مثل ذاك الخارجي، رأيت واحد من الخوارج في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقنت للمستضعفين، فلما أمر ولي الأمر بالقنوت للمستضعفين ترك القنوت.
مخالفة الكفار.
إيه ما أدري والله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن خلاص.
في سؤال أخير.
طيب.
خارج الدرس.
لا لا أنا خارج الدرس أعتذر، وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن ينصر المسلمين من أهل السنة نصرا مؤزرا، وأن يعز دينه وكتابه وسنة نبيه، وأن يعز محبي الصحابة رضوان الله عليهم ومحبي آل البيت حقا، وأن يذل مبغض السنة مبغض الصحابة مبغض بعض آل البيت، وأن يرفع شأن المسلمين السنة، وأن يوحد كلمتهم ويجمع شملهم. ومن أراد بنا وبالمسلمين خيرا فاعنه يا ربنا. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فاعنه، ومن أراد بنا وبالمسلمين شرا فاشغله في نفسه، وأدر الدائرة عليه، واجعل كيده في تدميره يا رب العالمين، وتدبيره في تدميره يا أرحم الراحمين. يا قهار يا جبار، بك نستغيث وبك نستجير، ونسألك اللهم جل في علاك أن تهيئ لنا أسباب النصر والتمكين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا.
هذا لك بس بشرط تضيف.